الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك تنبيهان يرتبطان بالدرس السابق. التنبيه الأول يرتبط بمسألة العذرة، حيث تقدم أن هناك روايات تدل على ثبوت العذرة بشهادة النساء منفردات، وذكرنا من هذه الروايات صحيحة العلاء وصحيحة محمد بن مسلم. اللافت للنظر كما ذكر بعض الإخوان أن هذه الروايات ليس فيها قيد أربعة نساء، ما بها قيد أربعة نساء. النساء يفهم منها قبول شهادة النساء في ماذا؟ في العذرة، فليس فيها هذا القيد. لكن الفقهاء قالوا بأن المرتكز في أذهان المتشرع، وهذا الارتكاز بطبيعة الحال يحصل نتيجة الخطابات الشرعية، هو أن شهادة المرأتين تعادل شهادة ماذا؟ رجل واحد. وهي قضية متفق عليها بينهم، أن هذا ارتكاز على أن شهادة المرأتين تعادل شهادة الرجل الواحد. يؤيد هذا الارتكاز ما سيأتي في المسألة القادمة، مسألة اليوم، مسألة التقسيط في باب الوصية، في باب الإرث، أنه عندما تشهد المرأة الواحدة في الوصية يثبت ربع الوصية. ربع الوصية، امرأتان تثبت ماذا؟ نصف الوصية. القابلة تشهد باستهلال المولود تثبت ماذا؟ يثبت له ربع الإرث. في الدية أيضا سيأتي أيضا كذلك هذا التقسيط، أيضا قرينة واضحة على ماذا؟ على أن المرأة تحسب نصف ماذا؟ شهادتها، نصف شهادة ماذا؟ الرجل الواحد، وأن المرأتين تحسب شهادتهما كشهادة الرجل الواحد. هذا الارتكاز هو اللي يكون قرينة متصلة بهذا الكلام، بحيث يفهم من قبول شهادة النساء في العذرة يعني أن المقصود به شنو؟ ما يعادل شنو؟ شهادة رجلين، ما يعادل شهادة رجلين، وهذا معناه ماذا؟ أربع نسوة كما ذكرنا. نعم، حكي عن المفيد ولعله غير المفيد كسلار، أيضا حكي عنه قبول شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين في هذه الموارد إذا لم يوجد إلا قبول شهادة امرأتين مستورتين في هذه الموارد، ومنها العذرة، ومنها العذرة، ومنها سائر الموارد المتقدمة، ما لا يجوز للنساء النظر إليه وأمثال هذه. ذكر بأنه تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين، ثم ترقى أكثر كما حكي عنه، وأنه إذا لم يوجد إلا امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها في هذه الموارد. معناه أنه لا يشترط ماذا؟ شنو؟ شهادة أربع نساء، بل يكتفي بشهادة امرأتين بهذه القيود. بل إذا لم توجد امرأة إلا امرأة واحدة وكانت مأمونة أيضا تقبل شهادتها في هذه الموارد، فيكون مخالفا لما هو المعروف والمشهور من أن هذه الأمور لا تثبت بأقل من شهادة أربع نساء. العلامة في التحرير أيضا نقل عنه شيء مشابه لذلك، أيضا ظاهره الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة في العذرة، اكتفاء بشهادة امرأة واحدة في العذرة. هذا الرأي المخالف للمشهور قد يستدل له ببعض الروايات، من قبيل من قبيل الحديث في الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 24 اللي هي هو حديث يروي أبان عن عبد الله بن سنان أو عن عبد الله بن سليمان في بعض النسخ. قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذراء. قد يكون هذا هو دليل الجماعة عندما اكتفوا بشهادة امرأة واحدة، يعتبر أن الرواية ظاهرة في أن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في الوصية، وإنما يكتفى بها ماذا؟ في العذراء والمنفوس. قال: لا تجوز شهادتها، شهادة من؟ يعني شهادة المرأة التي فرضت في السؤال، لا تجوز إلا في المنفوس والعذراء، فكأنه يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في ماذا؟ في العذراء. هذه الرواية بها مشكلة في السند، باعتبار أنه كما قلنا أن الموجود في نقول هذه الرواية عن أبان عن عبد الله بن سليمان، وهو لم يثبت وثاقته بشكل واضح. بقطع النظر عن هذا الإشكال السندي، أكو مشكلة في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في الوصية، وسيأتي في المسألة اللي قرأناها في الدرس السابق واليوم نبحث بها، أن شهادة المرأة الواحدة تقبل في ماذا؟ في الوصية، لكن بمقدار الشنو؟ الربع، بمقدار ربع الشنو؟ الوصية. فهذه أفد مشكلة، فلا بد من أن تحمل عليما على أنها لا تقبل شهادة المرأة الواحدة في جميع الوصية، في جميع الوصية لا تكون مقبولة شهادة المرأة الواحدة، حتى يتفق ذلك مع ما سيأتي من قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية. هذه أفد مشكلة. استدلال بالرواية مبني في الحقيقة على افتراض أن قوله عليه السلام أو قول السائل في الرواية وليس عندها إلا امرأة، أن تكون امرأة محمولة على أنها نكرة، على أنها نكرة فتفيد ماذا؟ الوحدة. النكرة هي التي يفيد الوحدة، رجل يفهم منها ماذا؟ تنوين تنكير، يفهم منها الوحدة. إلا امرأة إذا حملناها على أنها نكرة، حينئذ يكون الإسلام كان يقول له امرأة واحدة شهدت بالوصية، قال له ما تقبل شهادتها، وهذا حملناها على شنو؟ ما تقبل في جميع الوصية. لكن يقول إلا لا تجوز شهادة إلا في المنفوس والعذراء، كانت تقبل شهادة المرأة الواحدة في ماذا؟ في العذراء، فيكون دليلا لما لهذا القول المخالف المشهور واضح. وأما إذا حملنا الإمرأة على الجنس، على الجنس وليس عندها إلا امرأة، يعني ليس عندها رجل وإنما عندها شنو؟ عندها امرأة، جنس المرأة، إذا حملناها على الجنس حينئذ لا يكون فيها دلالة، لا يكون فيها دلالة، يعني جنس المرأة لا تقبل شهادتها في ماذا؟ لا تقبل شهادتها، لا تقبل شهادتها في ماذا؟ في العذراء. هذا لا ينافي اشتراط الشنو؟ تعدد، واشتراط أن تكون يكون الشاهد عبارة عن أربع ماذا؟ أربع نساء، لأنه لم نحملها على التنكير حتى تدل على الوحدة، ليس فيها دلالة على الوحدة، وإنما يراد به الجنس، فكأنه يقول هذه أنه في حال أن في هذا عند الشهادة عند الوصية لم يكن هناك رجل، وإنما كانت هناك شنو؟ كأنه يقول نساء، كان هناك امرأة، يعني جنس المرأة في قبال جنس ماذا؟ جنس الرجل. بناء على هذا حينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية. على ماذا؟ على كفاية المرأة الواحدة في الشهادة على من؟ في العذراء. فإذا حملناها على الجنس حينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية. بعد هذا واحد شفها من الرواية أن النكرة أو الجنس على أسوأ التقادير أنه نكرة فتدل على الوحدة، حينئذ هذا يكون منافي علما للروايات السابقة التي ظاهرها اشتراط ماذا؟ أن تكون أربع نساء يشهدن بماذا؟ بالعذرة، وإلا لا تقبل الشهادة بالعذرة من المرأة الواحدة، وهو الموافق للمشهور والمتفق عليه بين علمائنا على أن سند الرواية كما قلنا ليس واضحا كما ذكرنا. هذا مطلب. وقد يستدل له أيضا بصحيحة الحلبي اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب. صحيحة الحلبي صحيحة طويلة قرأناها أكثر من مرة، في بعض فقراتها يقول: وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، تجوز شهادة الواحدة. هذه أيضا قد يستدل بها لما ذهب إليه من أنه في كل هذه الموارد، مو فقط في العذرة، في العذرة، في استهلال الصبي عندما يولد، المولود عندما يولد، هذا شيء لا يمكن للرجال ماذا؟ الاطلاع عليه عادة، فتقبل فيه شهادة النساء. ظاهر هذه الرواية هو قبول شهادة القابلة، تجوز شهادة الواحدة، تجوز شهادة الواحدة. سألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة. فإذا شهدت القابلة الواحدة بأن هذا المولود استهل عند ولايته، كان حيا عند ولادته، خلاص يثبت بذلك ماذا؟ أنه كان حيا، ويترتب عليه الأثر، ويترتب عليه جميع شنو؟ الميراث، يترتب عليه الميراث. هذا أيضا يمكن جعل شاهد ودليل على ماذا؟ على هذه الفتوى المخالفة المشهور، لكنه الفقهاء لم يرتضوا بذلك، وحمل الرواية على ماذا؟ على قبول شهادتها في الجملة، مو قبول شهادتها لإثبات تمام الميراث، وإنما تقبل شهادتها في مقابل رفض شهادتها، فتقبل شهادتها في الجملة، بمعنى يعني تقبل شهادة شنو؟ في ربع الميراث، تقبل شهادتها في ربع الميراث. ولا يثبت تمام الميراث إلا بشهادة شنو؟ أربع نساء، إلا بشهادة أربع قابلات مثلا. وأما القابلة الواحدة فلا يثبت به إلا ربع الميراث، والرواية لا تنافي ذلك، لأن المقصود هو قبول شهادتها في مقابل رفض شهادتها وعدم قبولها بالمرة. لا يقول تقبل شهادة القابلة الواحدة، لكن تقبل ولو في ربع شنو؟ الميراث. فليس فيه دلالة على قبول شهادة القابلة الواحدة لإثبات تمام الميراث وإثبات الولادة على نحو يترتب عليه تمام الميراث. هذه أيضا رواية قد تذكر. وطبعا الشاهد على هذا الحمل، مضافا إلى أن الرواية تتحمل هذا الحمل، الشاهد هو الرواية الآتية، صريح الرواية الآتية بأنه إذا كانت المرأة قابلة واحدة لا يثبت بها إلا ربع الميراث، صريحة في هذا المعنى كما سيأتي. هذا بالنسبة إلى التنبيه الأول. التنبيه الثاني، هاي مسألة أن هذه الأمور المذكورة، العذرة، الرضاع، شنو بعد ذكرنا ما لا يجوز الرجال النظر إليه وعيوب النساء الباطنة، كل هذه الأمور قلنا بأنه المشهور والصحيح هو اشتراط، يعني قبول شهادة أربع نساء منفردات، وتثبت هذه الأمور بشهادة أربع نساء منفردات. هذا قلنا. أطرحنا مسألة قلنا السيد الماتن ما طرحها، وهو أنه هل هذا شرط في قبول الشهادة في هذا الباب؟ بمعنى أن العذرة وعيوب النساء الباطنة لا تثبت بشهادة الرجال ولا تثبت بشهادة النساء منضمات إلى الرجال، هل يعتبر فقط شهادة أربع نساء منفردات أو لا؟ أن المسألة ليست هكذا، وإنما يكتفى بشهادة أربع نساء، وإن كان يجوز شهادة رجل وامرأتين أو شهادة ماذا رجلين. طرحناها في الدرس السابق، قلنا هذا يعتمد على أن نفهم من الأدلة أن الأدلة هل هي في مقام التخفيف، في مقام التسهيل على المكلفين باعتبار صعوبة إثبات هذه الأمور بما هو الأصل في باب الشهادة وهو شهادة الرجال، فخفف عليهم واكتفي بماذا؟ بشهادة أربع نساء. بناء على هذا الفهم حينئذ يجوز التعدي، لا كما تثبت بشهادة النساء تثبت أيضا بشهادة رجلين وبشهادة رجل وماذا وامرأتين، لأن هذا من باب التخفيف. أو لا نفهم لا أنه تعين، هذا نفهم من الأدلة تعين هذا الشيء أنه هذا هو المعين، شهادة أربع نساء منفردات هذا هو الذي تثبت به هذه الأمور، ولا تثبت إذا انضم إليهن شنو إلى ذلك الرجل، لا تثبت لا بشهادة الرجال ولا بشهادة النساء منضمات إلى ماذا؟ منضمات إلى الرجل. المسألة مطروحة في كلمات الفقهاء، والفقهاء ذهبوا إلى الأول يعني إلى التعدي، بمعنى أنه لا يتختص يختص الثبوت بخصوص شهادة النساء منفردات، بل تثبت بشهادة الرجال أيضا. وما يمكن أن يذكر في هذا المجال هو مسألة التمسك بالعمومات. عندنا مطلقات وعمومات تدل على قبول شهادة الرجلين في كل شيء، بينة هي الأصل في الشهادة كما تقدم، ومقتضى إطلاق أدلة اعتبار البينة هو قبول البينة في جميع الموارد، في جميع الموارد. الروايات الواردة في باب العذرة وأمثالها ليس لسانها لسان ماذا؟ لسان الاشتراط، وإنه لسان الاكتفاء. وإذا في كل الروايات أتجوز، هذه وردت الكلمة، هل تجوز شهادة النساء في العذرة أو لا؟ مثلا كل الروايات وردت بعنوان ماذا؟ الجواز، وثبتت لشهادة النساء منفردات جواز ثبتت الجواز أنه يجوز قبول شهادة النساء منفردات لإثبات هذه الأمور. هذا اللسان ما يفهم منه الاشتراط، ما يفهم منه تعين ماذا؟ أن تكون أن هذه الأمور لا تثبت إلا بشهادة النساء منفردات، وإنما يفهم من الجواز والاكتفاء بذلك، وهذا الاكتفاء بذلك لا ينافي التمسك بالعمومات الدالة على حجية البينة أو حجية شهادة الرجل والامرأتين، التمسك بهذه العمومات لإثبات جواز في محل الكلام. نعم أكو شيء آخر، وهو أنه يحرم على الرجل النظر إلى هذه الأمور التي تكون الشهادة بها ملازمة لمن؟ للنظر، العذرة والعيوب الباطنة مثلا وأمثالها ملازمة للنظر، لكن هذا شيء آخر غير مسألتنا. يمكن افتراض ماذا؟ يمكن افتراض أن يشهد الرجل ويطلع على ذلك باعتبار مثلا باعتبار الغفلة وعدم التعمد، أو باعتبار الضرورة، طبيب ينظر إلى في حالات الضرورة فيتمكن أن يشهد بماذا؟ بالعذرة أو بعدم العذرة. يمكن فرض الزوج مثلا يطلع على ذلك من دون ارتكاب حرام. مسألة حرمة النظر إلى هذا غير مسألة اللي معناه يعني لو فرضنا صدفة في باب الاضطرار من باب عدم التعمد اطلع الرجل على ذلك العيب الخفي، اطلع على العذرة وعدم العذرة، فهل تقبل شهادته أو لا؟ هذا محل كلامنا، أنه لا يجوز له النظر على مسألة أخرى. فلا يبعد أن يكون ما ذهب إليه الفقهاء، وإن كان ظهر منا في الدرس السابق خلاف هذا، لا يبعد أن يكون ما ذهب إليه الفقهاء هو الصحيح، بمعنى أنه يجوز إثبات هذه الأمور بشهادة رجلين لو اتفق، لو حصل صدفتان، ولو من باب عدم التعمد، من باب الضرورة، من باب حتى مثله من باب لا عمدا هو نظر وارتكب حرام ثم بعد ذلك تاب وصار عادلا وأراد ماذا؟ أن يشهد. حتى في هذه الحالة ممكن فرض. هذا تنبيهان المرتبطان بالدرس السابق. انتهى الكلام إلى مسألة تجد 105. في مسألة 105 قال يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له. هذا الفرع الأول في هذه المسألة، ربع الموصى به بشهادة المرأة الواحدة، ربع الموصى به للموصى له. هذه الرواية مضافا إلى أنه مما لا خلاف فيها، مما لا خلاف فيها بين الأصحاب، ولم ينقل الخلاف في الحقيقة عن أحد، تدل عليها نصوص كثيرة معتبرة. من جملة النصوص صحيحة ربعي وصحيحة محمد بن قيس الأولى وصحيحة محمد بن قيس الثانية. صحيحة ربعي موجودة في نفس الباب اللي نتحدث عنه في الحديث 15. السادس عشر. الرواية روي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي، رواية معتبرة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها، بحساب شهادتها. أهم بها إشارة إلى ما الارتكاز اللي قلناه من أن المرأة تعادل ماذا شهادتها، تعادل نصف شهادة ماذا الرجل، وأن الأصل في الشهادة أن تكون شنو برجلين. بحساب شهادتها يثبت ماذا الربع، لأنه للرجل يثبت النصف فبحساب شهادتها يثبت الربع. هاي رواية. الرواية الأخرى اللي هو الحديث 15 في الباب نفسه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. واضح أن المقصود بالمرأة هنا يعني المرأة الواحدة، أجاز شهادتها في ماذا؟ في ربع الوصية. هذه هم رواية. الرواية الأخرى هي أيضا صحيحة لمحمد بن قيس اللي هي الحديث 23 من أبواب الوصايا. الباب 22 من أبواب الوصايا. ولهذا قال أبو جعفر: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. هذه الرواية لعلها نفس الرواية السابقة. فإذا الروايات واضحة الدلالة صحيحة ومعتبرة سندا، مضافا أن المسألة لا خلاف فيها. نعم، في مقابل ذلك ذكر الفقهاء أنه توجد هناك بعض النصوص التي قد تكون مخالفة علما لما ذكر، من قبيل مثلا صحيحة عبد الرحمن اللي هي الحديث السادس في الباب 22 من أبواب الوصايا، من أبواب الوصايا. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن، والمراد بعبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. بلي، هنا لا تجوز شهادتها، شهادة قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل. خلصت الرواية. شنو المنقول هنا؟ لا لا، عبد الرحمن، لا أقرأ صحيح عبد الرحمن كما قرأت، لا صحيحة عبد الرحمن: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. بلي، لا، وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل، هاي التكملة ما لا علاقة. هاي الرواية: تجوز شهادة المرأة النساء في العذرة والمنفوس. هنا قد يقال بأنه هذه الرواية بمقتضى أن السؤال وقع عن ماذا؟ عن الوصية، عن شهادة المرأة في الوصية. السؤال عن هذا: أتجوز عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، تجوز شهادتها؟ مقصود بالوصية، الوصية التمليكية، هذا المقصود به تجوز شهادتها. قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والم... يعني شنو؟ لا تجوز شهادتها، هذا معنى أنه لا تجوز شهادتها في الوصية، ومقتضى إطلاقها هو أنها لا تجوز شهادتها مطلقا، لا تجوز شهادتها مطلقا، لا تجوز شهادتها مطلقا. فلو كانت واحدة كما هو لعله يمكن أن يفهم من الرواية أنه امرأة واحدة، فما تقبل شهادتها في ماذا؟ في الوصية، حتى لإثبات شنو؟ قلوا ياي ربع الوصية. مقتضى إطلاق هاي الرواية هو عدم قبول شهادة المرأة في ماذا؟ في الوصية، لأنه عدل سأل عن شهادة المرأة في الوصية، قال: لا، النساء لا تقبل شهادتهن إلا في ماذا؟ في العذرة والمنفوس. هذا الاستدلال للرواية على عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في ماذا؟ في ربع الوصية. هذه الرواية في الحقيقة ما تشكل مانع من الأخذ بالروايات السابقة، لأنه غاية ما فيها الإطلاق، غاية ما فيها شنو؟ الإطلاق، أنها بالإطلاق هي تدل على ماذا؟ على عدم قبول شهادة المرأة الواحدة لإثبات ماذا؟ ربع الوصية بالإطلاق. وحينئذ يقيد هذا الإطلاق بالروايات السابقة الصريحة الدالة على ماذا؟ على قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ماذا؟ في ربع الوصية، كصحيح السابقة وغيرها. غايته الإطلاق، ما تقبل شهادة المرأة الواحدة في الوصية، نقول لا نقيدها تقبل شهادة المرأة الواحدة بيش في ربع الوصية، تقييد هذا. وبعبارة أخرى نحملها على عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في الوصية في الجملة، أو لإثبات تمام الشنو؟ تمام الوصية، لإثبات تمام الوصية ما تقبل، وتقييد معناه أخرجنا من الإطلاق إثبات ربع الوصية بشهادة المرأة الواحدة، خرجنا من الإطلاق، فيبقى عدم الجواز لإثبات تمام الوصية باقي على حاله، وهذا صحيح ولا ينافي ماذا؟ ثبوت ربع الوصية بشهادة المرأة الواحدة. الرواية الأخرى التي ذكرت في المقام منافية أو قد يفهم من المنافات لما تقدم هي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني اللي هي الحديث الثامن في أبواب هاي الأبواب، أو الحديث 34 من باب 24 من أبواب الشهادات، أو الحديث الثامن من كتاب الوصايا الباب 22. الرواية هذه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال كتب أحمد بن هلال، أحمد بن هلال يعني أحمد بن هلال العبرتائي، هذا الرجل المعروف المذموم الملعون، إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، هي الوحيدة، وفي الورثة من يصدقها ومنهم من يتهمها، فكتب لا تقبل شهادتها إلا أن يكون رجل وامرأتان، فما تقبل شهادتها إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها، ما يجب تنفيذ شهادتها، كناية عن عدم قبول ماذا؟ عدم قبول شهادتها. هذه الرواية الثانية. هذه الرواية من حيث السند، من حيث السند الظاهر تام سندا، لأنه ليس فيها من يخدش فيه إلا إبراهيم بن محمد الهمداني، والسيد الماتن رد الرواية به بإبراهيم بن محمد الهمداني. وأما أحمد بن هلال ما له علاقة، أحمد بن هلال هو كتب كتاب للإمام الهمداني، قاعد يحدثنا، هو شايف الكتاب وشايف خط الإمام، قاعد يحدثنا بماذا؟ بجواب الإمام عليه السلام. كون الكاتب أحمد بن هلال هذا ما يضر. ومن المظنون قويا أن كتابته كانت قبل ماذا؟ قبل انحرافه، وقبل ماذا؟ وقبل صدور اللعن في حقه والقضايا المعروفة المشهورة عنه، قبل ذلك كتب الإمام عليه السلام. وهذا الهمداني ينقل هذا الكتاب عن حس فتقبل شهادته فيه، لكن نفس الهمداني ما ثابت توثيقه، يعني لم ينص على ماذا؟ على وثاقته، لكن الظاهر والله العالم أنه محل اعتماد، وذلك لما ذكرناه في محله من أنه هذا الرجل هو من وكلاء الناحية المقدسة في قم، على ما أتخطر في قم أو في الري في مكان من هذا القبيل، هو من وكلاء الناحية، وكان من وكلاء الإمام عليه السلام، من وكلاء الإمام عليه السلام، وأن هذه الوكالة لا تختص به، هو وأبوه وجده أصلا عائليا هم ماذا؟ توارث الوكالة أبا عن جد، وهو أيضا من الوكلاء، ونحن في رأينا أن الوكيل للإمام عليه السلام في منطقة يلازم ماذا؟ الاعتماد عليه، يلازم الاعتماد عليه، يلازم الوثاقة، ويكفي هذا لإثبات ماذا؟ وثاقته. وإن كان سيد متن لا يرضى بذلك ويقول أن الوكالة وحدها ليس فيها دلالة على ماذا؟ على التوثيق. لكن الوكالة في منطقة عن الإمام اللي تستلزم كثير من الأمور، ومنه القضايا المالية وقضايا أخرى أهم من القضايا المالية، وهي قضية تبليغ المؤمنين والشيعة بماذا؟ بأوامر الإمام، بالأحكام الشرعية، عادة تصل إليهم من خلال الوكلاء أوامر الإمام، سواء الشرعية، الأحكام الشرعية، أو أوامر ترتبط بالأمور الأخرى مثل هذه المهمات. الأمور المهمة من البعيد جدا أن يوضع شخص وكيلا من دون أن يكون بالغا حد الوثاقة. فالله الرواية معتبرة سندا. شيخ يقول الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله.